مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني معاه بالرقاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نرجع لكم مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ما بمل إذا ما مليتوا منا. يسعدنا دائما التقاء بكم ومع مساء الرياضة، يعني دوم مساكم خير وصحة وعافية وسرور وهنا من خلال إذاعتكم الأولى. ومساء الرياضة كما تعلمون نحن نحاول نتجول يعني في ما مضى من الوقت بين لاعب وإداري وإعلامي ومتفرج ومشجع ومدرب، كل هؤلاء نحاول قدر الإمكان أن نحن يعني نتواصل وياهم، لأن إذا لم يتم فيه ما يكون فيه هناك تواصل بين الأجيال فلا شك أن يكون فيه خلل معين، وبالتالي هذا التطور المنشود والاستمرار في التطور لابد أنه راح يتأثر بهذه المسألة. نحن دائما نحاول أن نقول نحن أهل وفاء، ما نقول نفعل ذلك، لذلك من الوفاء أن نحن نتواصل مع الناس اللي بذلوا جهد كبير جدا وتناسوا كثير من الأمور الخاصة بهم وبأنفسهم بعائلاتهم وضحوا من أجل بلادهم ووطنهم ومن أجل رفعة بلدهم وناسهم. فلذلك هؤلاء يعني لهم حق علينا أن لما يغيبون عن السمع ويغيبون عن النظر ويغيبون عن يعني الأضواء والجرائد والتلفزيون وما إلى ذلك، نقول لهم لا، أنتم ما غبتوا عن خواطرنا وأنتم في قلوبنا موجودين، ولذلك نحاول أن نحن نلقي الضوء على ذلك الزمن الجميل، لأن منه نستمد مثل ما قلنا قوتنا في الحاضر وانطلاقتنا إلى المستقبل الباهر إن شاء الله تعالى. إعلامنا الرياضي مستمعين الكرام تعرفونه، ما في داعي نتكلم عنه، يعرف القاصي والداني. إعلامنا الرياضي ولله الحمد إعلام قوي متطور متجدد، ما في شك في ذلك بكل عناصره، المسموع والمرئي والمقروء. لذلك حظى دائما إعلامنا الرياضي حقيقة، وهذا كلام صح، يعني ما نجامل في أحد بقدر ما نقول أن الجوائز المتعددة اللي حظيت بها صحفنا وقنواتنا الإذاعية والتلفزيونية منها بالذات في الجانب الرياضي احنا نتكلم، يعني حظيت بالعديد من الجوائز ومن الإشادة ومن يعني الإعجاب، سواء كان من المنظمات أو الدول التي تنظم بطولات أو من المتابعين والجماهير. فلذلك إعلامنا الرياضي لعب دور كبير بكل أمانة في دعم قطاعنا الرياضي وانطلاق هذا القطاع الرياضي إلى الأمام. عندما نتكلم عن القطاع أو الإعلام الرياضي لازم نحن نقول شيء مهم جدا، أن هنالك رعي الأول وبعد أيضا جاء ناس وحملوا المشعل من بعدهم. من هؤلاء الناس اللي حملوا المشعل يعني ما نقدر نطلق عليه من الرعيل الأول حتى ما نكبر وايد، ولكن هو حمل المشعل لأنه هو بمشعل بعد في نفس الوقت، فحمل المشعل بعد يعني أسماء ما في شك أنها كبيرة في ذلك الوقت ولا زالت كبيرة. أنا إذا بذكر في البداية بذكر واحد مثل حميد الغيث، واحد من اللي يعني يعتبر من أوائل الناس إذا لم يكن الأول ممن كتبوا في الرياضة وخصصوا صفحة من خلال مجلة أخبار دبي في تلك الأيام، هذه المجلة كانت كبيرة جدا، ويمكن في ناس أيضا سبقوا، لكن نحن نتذكر حميد الغيث ونتمنى من خلال الآن الأثير نقول إذا حد يسمعنا يوصل له رسالة، نحن نبغي نلتقي به. حاولنا وياه كذا مرة، ما أدري شرد خايف ما يبغي يطلع ما أدري شو السالفة عاد. المهم بو مشعل معانا اليوم وبو مشعل فيه الخير والكفاية، لأن رجل عمل في الإعلام من تقريبا بدايات السبعينات، و ما أدري هل هو دخل الإعلام صدفة، هل هو عن رغبة، هل هو عن إعجاب، هل هو عن دراسة مهنية أو شيء من هالقبيل، كل هذا إن شاء الله بنتحاور وياه مع الإعلامي البارز اللي عندما يبتعد نحس إن في شيء ما أو خلل ما في إعلامنا الرياضي، وفعلا هو ابتعد في فترة من فترات عن لجنة الإعلام الرياضي اللي هو يعني من مؤسسينها واللي سعى بكل قوة أن تنطلق مثل هذه اللجنة حتى تستطيع أن تقدم شيء ما لأبناء الوطن، وأنها أيضا تعد الصف الثاني. مهما قلت من كلام، لأن أنا أيضا بكل أمانة كان لي شرفي أني أنا أزامل في العمل في فترة من الفترات، والله ما رأيت هذا الرجل إلا بشوش ومبتسم في أقصى درجات يمكن التوتر في بعض الأحيان في بعض الاجتماعات، ما شفت هذا الرجل يعني يصرخ أو يغضب أو شيء من القبيل. سبحان الله، هذه بروحها موهبة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، يعني الله جملها به، وكان نعم الرجل ونعم الزميل معي أنا شخصيا ومع أشخاص كثيرين ما في شك في ذلك، وله دور كبير في ظهور كثير من الإعلاميين اللي برزوا وانطلقوا. أنا أعرف يعني كذا واحد منهم بشكل شخصي. الأستاذ عبد الله إبراهيم أبو مشعل، نرحب بك ونحييك ويانا في مساء الرياضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد بوجودي في هذا البرنامج، وشكرا لك بثاني على الإطراء. يعني
في محله والله،
أنا والله ما قدمت إلا الواجب تجاه الوطن، ومسؤولياتي سواء كانت من خلال الهيئة العامة لشباب الرياضة أو من خلال البدايات الأولى في مجال الصحافة الرياضية، فأعتقد اللي قدمته كان واجب، وعلي أن أواصل حتى الرمق الأخير من حياة الإنسان طالما الإنسان قادر. فأنا سعيد بالتواجد في هذا المحفل، وسعيد أني أتواصل حتى يعني أقدم أستطيع تقديمه للإعلام الرياضي.
مؤسس لجنة الإعلام الرياضي في عام 77، بعد ذلك تحولت لجمعية الإعلام الرياضي في الدولة، لازلت ترأسها من سنة 75 حتى عام 1990، وابتعدت بعد ذلك إذا
ابتعدت تقريبا 96 إلى 2008
إلى 2008، وبعدين من 2000 وأنت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي منذ عام 75 أيضا إلى عام 90، فترة الابتعاد هذه إن شاء الله بس شوي بسيط. ومن 2012 إلى 2020 الآن أنت عضو الاتحاد الآسيوي والدولي، يعني تم الاختيار مجددا عن قريب، وكل بتكلم عنه إن شاء الله بعد ما نرجع من هذا الفاصل اللي أذاني فيه المخرج. فاصل فاصل فاصل، خذوا هذا الفاصل.
مس الرياضة. الأولى 107.4. الأولى 107.4.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي. مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني معاب الرقاد.
بو مشعل، ليش الابتعاد؟
والله أنا ما ابتعد، يعني في فترة من الفترات لما استقلت من الهيئة العامة للشباب الرياضة أو يوميها المجلس الأعلى للشباب الرياضة، من الطبيعي أن أترك المجال اللي كنت.
أنت كنت مدير إدارة الإعلام.
شؤون ثقافية والإعلام.
شؤون ثقافية والإعلام. نعم.
فمن الطبيعي أن أترك، طالما تركت العمل الرسمي أن يجب أن أترك أيضا العمل الأهلي. فابتعدت عن جمعية الإعلام الرياضي أو لجنة الإعلام الرياضي في ذلك الوقت من 1996 حتى 2008 حينما استدعيت من قبل الإخوة في الهيئة العامة للشباب الرياضة لأعود مرة أخرى لأواصل معهم مسيرة العمل. فيعني أيضا انقطاعي صحيح كان محليا، ولكن على مستوى الخارجي كنت موجود بحكم عضوية الاتحاد العربي والاتحاد الآسيوي.
جريدة النصر يعني هذا بروحه تاريخ يدون فعلا بالنسبة لإعلامنا. جريدة النصر كانت جريدة يعني كانت في مجلات، مجلة الأهلي ومجلة الشباب ومجلة الوصل فيما بعد يعني، وفي مجلات أخرى تعنى بالشأن الرياضي وتصدر من الأندية، لكن جريدة تصدر بالنادي كانت انطلاقة ونقلة غير طبيعية.
أولا يعني التصاقي بالإعلام مش نتيجة دراسة مهنية ولكن حب. في البدايات الأولى وأنا في المرحلة الثانوية كنت أحد كتاب باب القراء في مجلة أخبار دبي، ولما انتقلت أيضا للأردن كنت أكتب في بعض الصحف الأردنية من أيضا في باب القراء. فقبل ذلك طبعا كنت أنا موجود في النصر من خلال لجنة ثقافية لما كانت مجلة شهرية، ورئيس تحرير الأخ حميد الغيث، وكان معنا في تلك الفترة الأخ سالم صالح المطوع، معنا كاظم سعيد، كان معنا محمد عبد الكريم جلفار، ومجموعة أخرى كانت موجودة في اللجنة الثقافية النادي. المجلة هذه طبعا استمرت لفترة حتى قبل تشييد المنشآة الرياضية الأربعة في دبي. بعد تلك الفترة يعني طبعا أيضا مجلات الأندية كانت موجودة، مجلة الأهلي، مجلة الشباب، مجلة الزمالك والوصل. فإحنا في النصر ارتئينا أن ننطلق بالعمل الإعلامي لأفاق أرحب، فاستخدمنا بعض الكتاب العرب في ذلك الوقت، كان الأخ كمال طه من السودان استقطبناه، كان موجود طبعا بعد ما ترك النصر راح للصحف الأخرى يعني. إحنا أول من استقطبناه
صحيح.
كمان الأخ سيد علي، أيضا تعاوننا مع بعض الصحفيين اللي كانوا موجودين في الإمارات وخارجها. أتذكر كان عندنا أيضا مراسلين للجريدة النصر بعد ذلك، هم الآن أعمدة الإعلام الرياضي في دولهم. فانطلقت جريدة النصر الرياضي مع افتتاح أستاذ المكتوم بنادي النصر
عام 77 نعم.
فكنا نطبع تقريبا 3000 نسخة، في الأيام 3000 نسخة كمية كبيرة يعني
صحيح.
وكنا نوزعها في معظم الدول العربية يعني. أنا قمت بجولة شملت السودان والسعودية ومصر ولبنان في تلك الفترة والدول الخليجية والسعودية تحديدا. فالنسخ اللي كانت توصل السودان كانت تنفذ خلال ساعات، وكانت تباع في السوق السوداء بعض الأحيان. فهذا دليل أن كان جريدة النصر من الجرائد المتميزة اللي كان القارئ العربي شغوف للاطلاع عليها، وأيضا في السعودية طبعا أيضا كانت منتشرة بشكل كبير. استمرينا في إصدار الجريدة بشكل أسبوعي، وتوسعنا في شبكة المراسلين اللي مثل ما نوهت قبل شوية.
هي صدرت أول شيء شهرية؟
لا، بداية أسبوعية. المجلة كانت شهرية.
نعم، مجلة النصر
مجلة
كانت شهرية.
المجلة الجريدة انطلقت أسبوعية وضمت أقلام محلية وعربية على مستوى عالي.
من تذكر من هالأقلام؟ يعني على سبيل المثال كان الحصر يعني.
يعني كان موجود معنا من مصر الأستاذ إبراهيم حجازي. يعني أحد أعمدة الصحافة الرياضية
العربية. نعم.
كان معنا الأخ حسن مستكاوي. كان معنا الدكتور ياسر أيوب. وكان من السودان مجموعة ما أذكر أسمائهم حاليا، أيضا كانوا قامات إعلامية. فالجريدة كانوا الناس ينتظرونها أسبوعيا.
صحيح.
فكانت
صحيح
كان مالية فراغ يعني، كان فعلا في فراغ إعلامي موجود في الساحة، لكن جريدة النصر استطاعت أن تواكب تلك المرحلة أو مرحلة البدايات، وعكست الصورة المشرقة لرياضة الإمارات وأنديتها. طبعا في تلك الأيام العمل في الأندية كان أكثر جذبا من الاتحادات، لأن الاتحادات كانت حديث تكوين في تلك الفترة
صحيح.
لكن الأندية التنافسية أو الأندية المتنافسة في المنطقة الواحدة هي اللي كانت يعني المواضيع اللي كانت تغذي الجريدة الأسبوعية، ومواضيعها كانت مشوقة وجاذبة للكل المهتمين بشأن الرياضي.
جميل. بو مشعل، خلال الحياة الحافلة هذه، الحياة الإعلامية الحافلة، شو أصعب موقف يمكن واجهته كإعلامي؟
والله مواقف كثيرة، وشيء منها صعب الواحد يذكرها بالتفصيل، ولكن المشكلة اللي حصلت بين ناديين الأهلي والجزيرة فيما يخص تسجيل أحد اللاعبين
صحيح.
يعني أصعب موقف مر علي أنا تحديدا وعلى الرياضة الإماراتية بشكل عام. لكن الحمد لله بحكمة ربان الدولة والقيادات الرياضية اللي كانت موجودة في تلك الفترة استطعنا أن نعيد التوازن إلى في تلك المرحلة وننطلق مجددا ونتناسى كل هالخلافات لصالح رياضة الإمارات وأنديتها ومنتخباتها.
قد أيضا يعني بعيدا عن الإعلام في فترة فترات منتخب الوطني اللي مر بمرحلة أيضا حرجة كتنظيم إداري نتكلم نحن بعد استقالة سمو الشيخ حمدان بن زايد وتشكيل لجنة خماسية أعتقد في تلك الفترة برئاسة سلطان صقر السويدي وعضويتك وأحمد عيسى
الحساوي
وعبد الرحمن الحساوي
أحمد عيسى
نعم
وصلاح شنقيطي
وصلاح الشنقيطي
طبعا في
وكل يعني أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع أن حتى نحرز نقطة واحدة بقدر ما كنا رايحين أن احنا بس عرض مشرف.
أتذكر يعني بعد الحدث الحرج تقدم الشيخ حمدان بن زايد باستقالته من رئاسة اتحاد كرة القدم ولم يكن باقي على المشاركة الآسيوية أو تصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم يعني أقل من شهرين فتم تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة سعادة الأخ سلطان صقر السويدي وعضوية العناصر اللي ذكرناهم الأخوة أحمد عيسى عبد الرحمن الحساوي صلاح الشنقيطي وأنا كنت من ضمنهم أنا في أول اجتماعين يعني أسرت الابتعاد يعني نتيجة أن تواجدي مع الشيخ حمدان ومجلس إدارة الاتحاد السابق والاتحاد المستقيل وأنا أتواجد فشفت شكلي محرج لكني يعني أجبرت على التواجد بحكم وظيفتي
صحيح
أنا كنت موظف المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووظيفتي تحتم علي أن أنا يعني
أقبل التكليف
أقبل التكليف
نعم
فانضميت للجنة
بعد ما قبلوا اعتذارك
ما قبلوا اعتذاري في الاجتماع الثالث يعني انضميت معهم ففي الفترة هذيك كنا مقبلين على إقامة معسكر خارجي قبل التوجه لسنغافورة فأقمنا معسكرا خارجي في ماليزيا لمدة تقريبا أسبوعين ومن ثم سافرنا إلى سنغافورة وإحنا ما عندنا ذرة أمل مش إلا في التنافس حتى بالتعادل مع أي منتخب من المنتخبات رغم أن بعض المنتخبات كانت يعني مستواها متواضع لكن تشاء ظروف يعني بإخلاص وجهود اللاعبين اللي فعلا يعني قبلوا التحدي في هذا الوضع الحرج وأنا معظم حديثي معهم في تلك الفترة أن يجب أن نرد الدين للبلد ونتناسى كل هالخلافات الإدارية اللي حصلت لأننا فعلا إحنا يعني جنود لهذا الوطن فنتناسى كل الخلافات ويجب أن نقدم للإمارات ما تستحق ومشت الأمور وربنا وفق وتأهلنا في المباراة الأخيرة هنا أيضا ما كنا مصدقين متأهلين لولا جتنا الأخبار من الملاعب الأخرى
هي نعم.
ويعني حتى بعد صافرة الحكم بدقائق ما كنا عارفين أنها متأهلين لولا شبنا أحد
هذه الشيء ما في تليفونات وموبايلات
تريا الخبرية عن طريق طارش
أعتقد وتأخر الطارش
شوي ما لقينا لا واحد من الإخوة اللي كانوا معانا من العاملين في اتحاد كرة القدم اللي لف العلم
ويربع في الملعب
عرفنا احنا تأهلنا
لحظات كانت وايد يعني
سعيدة لنا وفي نفس الوقت كانت مريرة علي أنا شخصيا لأن تحقق إنجاز بفضل رجل قدم لكرة الإمارات وهو بعيد عن هذا الإنجاز ففعلا يعني موقف صعب لكن الحمد لله في أيضا في العودة المباركة إلى الدولة
صحيح.
الناس كلها التفت حول المنتخب وتم تقدير هذا المنتخب لإنجازه
وفي نفس الوقت أيضا يعني بهذا الإنجاز استطاع أن خلنا نقول يصحح
المسار
أو على الأقل أن أيضا يلم الشمل
صحيح.
بعد ما كان فيه يعني
يعني كان فعلا استقبال المنتخب سواء مطار أبو ظبي من قبل صاحب السمو رئيس الدولة
صحيح.
ومن قبل صاحب السمو الشيخ مكتوم الله يرحمه ومن قبل أيضا صاحب السمو الشيخ سلطان استقبل المنتخب
ومر على أصحاب السمو الشيوخ كلهم
كل
المنتخب
يعني
وبالتالي فعلا قدر يجمع المجموع يعني القلوب كلها خلفه هذا شيء جميل هذه كلها تراها يعني أشياء يمكن غابت عن أذهان كثير من الناس ما يشعروا بها الحين أبو مشعل شو الأسباب من وجهة نظرك يعني
أنا أشوف أن العملية يعني يعني في بهذه الجزئية تحديدا الأمر إلى حد ما حساس فذكر الحدث بتفاصيله وخلفياته طبعا.
صحيح صحيح
صعب الواحد يذكره، ولكن
هنتكلم عن الناتج او الخاتمة الطيبة هذه فيما بعد، يعني كيف الاستفادة او العبرة ان صح التعبير، كيف الاستفادة من ان تكون في مشاكل وكيف انت تحول مشاكل الى جانب ايجابي تستطيع من خلالها.
يعني لولا هذا الانجاز يعني اللي كانت المشكلة تفحلت اكثر، لكن الحمد لله رب العالمين بجهود اللاعبين اللي كانوا موجودين في المنتخب في تلك الفترة ودعم المسؤولين استطعنا نتجاوز الأزمة وننطلق مرة أخرى مجددا للتواجد على الساحة الخارجية.
بو مشعل، أنت كنت إداري وكنت في اللجنة الثقافية ودخلت بعدين في الاتحاد، طبيعي بنادي النصر دورك معروف، وين ترى نفسك فيها في هاي المسألة؟
الإعلام الرياضي طبعا.
الإعلام الرياضي،
يعني أنا عملت في 3 اتحادات، كنت أحد مؤسسي اتحاد الإمارات الشطرنج.
نعم.
في تلك الفترة، وانتقلت من اتحاد الشطرنج بعد 4 سنوات إلى اتحاد الطائرة، في نص دورة كنت أمين صندوق ونص الدورة الثانية نائب رئيس.
منو كان الرئيس؟
الرئيس كان الشيخ فيصل.
الشيخ فيصل.
وكنت أمين صندوق في فترة اللي كان فيها ناصر عبيد رئيس اتحاد الطائرة، كان معلق علي بالريف أمين السر.
صحيح.
ومجموعة كبيرة من الشباب. انتقلت من اتحاد الطائرة إلى اتحاد كرة القدم في تقريبا في 84 حينما تولى سمو الشيخ حمدان رئيس الاتحاد. تم اختياري عضوا في الاتحاد، وأظني كنت أمين صندوق في فترة، وفي الفترة الثانية كان أمين عبد الله حارب كان أمين السر العام. أيضا تم تغيير في المناصب وأسند لي منصب أمين السر العام في اتحاد الكرة في النص الثاني من الدورة، يعني من 86 إلى 88 عفوا، أو من 88 إلى 90
إلى 90 أي نعم تكاس العالم. طيب نحن بنتوقف شوي مع هذا الفاصل وبعدين نرجع لك أستاذ عبد الله إبراهيم، وبنتحدث أيضا أكثر عن هاي المسيرة الطيبة، كيف نقدر نحن أيضا من خلال الحديث عن مسيرتك الحافلة أن أيضا نفيد الأجيال المقبلة إن شاء الله تعالى حتى يتم التواصل، وهذا الهدف من البرنامج أصلا. إلى هذا الفاصل.
مسا الرياضة. الأولى
منكم وفيكم. الأولى 107.4. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM.
مسا الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني معاه بالرقاد.
مستمعين الكرام، نرجع لكم مرة ثانية ويقول لكم أرقام تواصلنا، يمكن سمعتوها لكن بعد صوتي يمكن تكون أحلى شوي، شو رأيكم؟ يضحك وخرجنا الحبيب. طيب 04-36-99-50 هذا الهاتف، ورسائل نصية على 4477 ومرحبا بكم دائما في التواصل ويانا. أبو مشعل، يعني الإعلام الرياضي الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة ما في شك أنه يعني خذ مثل ما يقولون خذ الحياة بالطول والعرض، و يعني في تحدي دائما، ونحن في فترة فترات أيضا استقبلنا الأخ أحمد الحوري وذكرنا عيسى الشامسي،
سيف الشامسي،
سيف الشامسي راشد الزعابي، ما ادري ايش اقول، راشد الزعابي اسمع له عاده وسناد، وفعلا كان أيضا حوار وحديث عن موضوع التحدي الكبير في مسألة الصحف الرياضية الآن، وبالذات الملاحق الرياضية اللي أصبحت ما شاء الله كبيرة.
الصحافة الرياضية طبعا في الإمارات يعني متميزة عن غيرها لعدة اعتبارات. أولا المساحة الموجودة، مش لمساحة الحرية فقط، أيضا المساحة الكمية. يعني معظم الصحف عندها ملاحق توازي حجم الجريدة نفسها.
صحيح.
أيضا العاملين في الصحافة الرياضية متفرغين، أو غالبيتهم متفرغين، على عكس ما هو موجود في بعض الدول الخليجية. الموجود في كثير من الدول الخليجية حتى رؤساء الأقسام الرياضية متعاونين، أو معظمهم كانوا، أنا أتذكر في الكويت طبعا معظمهم عاملين في سلك التربية والتعليم. فاللي ميزنا احنا في الإمارات أن معظم العناصر الصحفية في الأقسام الرياضية متفرغين. طبعا من يكون متفرغ معناته الجهد بيتضاعف، المسؤولية بتزيد، الشغف للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الصحافة بجانب الخبرات التراكمية والتحصيل العلمي في هذا المجال. احنا في الإمارات يعني قياسا مثل ما قلت الدول الأخرى المجاورة، عدد صفحاتنا الرياضية في صحفنا حاليا بعثها توصل ل 24 صفحة، وبعض الصحف عندها ملحقين، وبعض الصحف تصدر ملاحق في مناسبات مختلفة. فكل هذا الكم من المساحة، بوجود هذا الكم الكبير من الإخوة العاملين في مجال الصحافة من إخوة المواطنين والأشقاء العرب، فأعطى الإعلام الرياضي في الإمارات زخم كبير، وصار يشار له بالبنان. وأيضا كما يقال بالكواليس، إذا أردت أن تنجح بطولة أو حدث فأقمها في الإمارات لقوة إعلامها الرياضي، فطبعا هي شهادة نعتز فيها.
شيء جميل. والأحداث الرياضية أيضا
متلاحقة
من أسباب القوة عندنا.
شيء طبيعي، أنا أعرف أن بعض المجالس الرياضية أو الجماعات إجمالي الأنشطة الموجودة على مستوى الاتحادات والمجالس الرياضية تقريبا يعني تفوق 800-900 نشاط.
هذا صحيح، وأيضا تنوعها، لأن نحن ما شاء الله عندنا من الرياضات التراثية إلى الرياضات الحديثة. هذا صحيح. يعني بهذه الحالة العودة خلنا نقول للإصدارات من الأندية مستحيلة. صحيح.
مستحيلة جدا، لأن الإمكانيات الموجودة في الصحف تفوق يعني صحف يومية عريقة في الدول الأوروبية كمان.
صحيح.
فأعتقد صعب أن أي نادي أو أي جهة أقل من المستوى.
يعني هذه فترة وانتهت خلاص.
فترة بدايات، والبدايات يعني الناس بدأت في مجالات حائط.
غير.
وإحنا فعلًا بدينا مجالات حائط في المدارس، ومن ثم إلى مجالات ستانسل، وإذا بعد ذلك إلى فوتوكوبي، إلى أن وصلنا لهذه المرحلة
المتطورة جدًا. صحيح. طيب ماذا عن الإعلام الحديث؟ تصور أنه بيتصادم مع الإعلام المكتوب أو المقروء؟ أقصد اللي هو التواصل الاجتماعي.
يعني إحنا كنا من يومين في اجتماع الجمعية الأممية للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية في الدوحة، باعتبارنا عضو في المكتب التنفيذي. تم التطرق لهذا الجانب، لكن معظم الموجودين على مستوى العالم يؤكدون أن الصحافة الورقية ستبقى، وستبقى يعني لأنها أولا لها مصداقية، لأن وسائل التواصل الاجتماعي أحيانا وفي أحيان كثيرة ما في مصداقية، مجرد ما يعني خلج في النفوس وخواطر ترد على الأذهان فيطلقها الشخص بلمسة صبع. فأعتقد أن كثير من شبكات التواصل الاجتماعي ما في مصداقية، باستثناء المواقع المهمة جدا والأشخاص اللي لديهم القناعات في مسؤولياتهم تجاه المجتمع.
يعني ما في خوف على
ما في خوف الورقية. لا ما في خوف أبدا. يعني هذا الكلام هذا مش من منطقة معينة، لكن على مستوى الدولي الموضوع كثير، والكل يؤكد أن الصحافة الورقية ستبقى، وبحكم يعني رغبة الناس في ملامسة الورق. أنت لما تقرأ جريدة، صحيح أنا من الجيل القديم، يعني ممكن نفتح النت ونقرأ أي موضوع، ولكن لما تلمس الجريدة بيديك أقول لك المردود، لكن الشعور يختلف.
الشعور يختلف. أستاذ عبد الله، يمكن من الأشياء اللي نعتقد أن تنقص أو ينقص الإعلام الرياضي هي الكوادر الوطنية. إلى أي مدى صحة هذا الكلام؟ ثم بعد ذلك إذا كان هذا الكلام صحيح، كيف ممكن نحن، ما في شك أن لكل مشكلة أكيد في لها حل، كيف ممكن ننطلق للكوادر الوطنية؟
الكوادر الوطنية الموجودة في مختلف وسائل الإعلام عدد مبشر، لكن في مجال الصحافة المكتوبة
بالضبط هذا اللي قصد
من الإخوة المواطنين عددهم قليل ويتناقص. يعني في فترة من فترات كانوا في معظم الأقسام الرياضية بحدود شخصين 3-4، الآن العدد بدأ يقل. يعني أنا وجهة نظري أن العمل في المجال، في مجال الصحافة الرياضية تحديدا، نهار طويل جدا، أحداث رياضية تنتهي قبل منتصف الليل، الصحفي العامل في هذا المجال عليه أن يسلم المادة قبل ما تباشر الجريدة بالطبع، أحداث رياضية تقام من الصباح، من الصباح الباكر. فأما الأقسام الرياضة الأخرى، اقتصاد، سياسة، مجال اجتماعي،
مريحين جماعة،
مريحين مع نهاية الدوام انتهى كل شيء.
صد.
الرياضة نهار طويل جدا. أيضا العائد المادي في بعض المؤسسات الصحفية أيضا لا يوازي حجم العطاء. فأعتقد إحنا في، أنا أثرت الموضوع مع الأخ إبراهيم عبد الملك في فترة من فترات لتشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بالمؤسسات الإعلامية، وأيضا كان في توجه أن نحاول أن نستقطب في كل مؤسسة إعلامية عدد معين من العدد 2 أو 3، وكانوا الأخوة في الهيئة مستعدين لصرف مكافآت شهرية لهم للانطلاق، لكن الموضوع هذا مع شوية ظروف يعني ما ساعدت، ولكن التوجه أيضا موجود، وبنحاول إن شاء الله بكل قوة أن يعني نجذب العناصر الراغبة في العمل في مجال الصحافة الرياضية، لأن العمل في الصحافة رغبة أولا وأخيرا قبل
صحيح.
ما يكون
عشق. أي نعم، هذا كلام صحيح. أستاذ عبد الله النصراوي، وين من النصر؟
أنا موجود مع النصر حتى هذه اللحظة ولباكر.
نعم
صحيح، ابتعدت عن منشأة إدارة النادي، ولكن بحكم علاقاتي معهم
في تواصل،
في تواصل وأتواجد معهم، ألتقي من الإخوة الموجودين حاليا من الإدارة، ما زلت أنا يعني عنصر محب للنصر ويحاول أن يخدم النصر من في أي موقع، فما ابتعدت عن النصر، متواجد معهم بالفكر، بالرأي، بالتواجد أحيانا، فأنا نصراوي حتى النخاع، ولكن يعني لم أكن في يوم من الأيام متعصبا كما في تلك الفترة. يعني فترة السبعينات كان الجمهور والإداريين متعصبين لأبعد. يعني أنا كنت يعني أحيانا حتى لما أنغلب ردة فعلي تكون طبيعي جدا، بينما الآخرين كانوا لما ينغلبون يعني جنجنونهم، فكانوا يحسدوني أن أنا كيف أنا بارد لهالدرجة أن أتقبل الفوز والخسارة. ده ما يقولون الرياضة ترى أن الفوز والخسارة وجهين لعملة واحدة.
أي نعم صحيح. كيف ترى النصر الآن؟ والله أنا ما أبغي أقول شو أسباب تأخر النصر، أنا أبغي أقول كيف ترى النصر الآن وكيف ترى في المستقبل.
النصر
قامة ما في شك، النصر قامة يعني رياضية، قلعة عملاقة، العميد، سم ما شئت، يعني حتى فيما مضى كان فيه المسرح وفيه الثقافة وفي كل حاجة كانت في نادي النصر.
النصر يعني من الأندية يعني الرائدة أو عميد الأندية في الإمارات.
نعم.
كان يضم كل الأنشطة الثقافية والرياضية وحتى العلمية في بعض الفترات. لكن وأيضا في فترة من الفترات كان متصدر النشاط الشأن الرياضي في كل اللعبات، في كرة القدم، طائرة،
طائرة نعم،
في التنس الطاولة. يعني صحيح في اليد والسلة ما كنا لهناك، لكن في 3 لعبات كنا، والدرجات كنا من الأندية.
الله يرحمه ويغفر له الأستاذ جمعة جعفر. نعم.
فالنصر الخامات موجودة، الإمكانيات موجودة، يعني دعم سمو الشيخ حمدان بن راشد الله طول بعمره يعني وأنجاله حتى الآن دعم متواصل، لكن أحيانا النصر مش محظوظ في الملعب، وأحيانا مش محظوظ بتعاقدات الخارجية، وأحيانا الموجودين في مجلس إدارة لا يجدون التعامل خارج الملعب. مباراة يعني مش دائما في الملعب، أيضا هناك في أمور كثيرة يجب أن تهيأ لهذا الفريق لينافس. فيعني جانب الدعم المادي موجود، الدعم اللوجستي موجود، لكن قراءة المستقبل واستشراقه وقراءة الأمور المحيطة بالفريق خارج الملعب، هذه جماعة النصر يعني بحاجة إلى المزيد من التمعن حتى النصر يعود لسابق عهده متزاعم من أندية الإمارات، وأيضا يعني يفرح جماهيره في بطولة من البطولات القادمة إن شاء الله.
الموسم الماضي كان النصر ماشي بشكل جيد، وحتى السنة يعني في بداياته، لكن أيضا تعرظ إلى بعض الاهتزازات،
ظروف شوية، ظروف اللاعبين، إصابة، مثل ما قلت تعاقدات ما كانت موفقة، لكن أعتقد كل هذه التجارب سيستفيد منها النصر في المرحلة القادمة.
نصر السبعينات وحتى الثمانينات اللي كان يستجلب الفرق العالمية، سانتوس،
ليفربول،
أرسنال أيضا كان له دور في بعض المناسبات في حب مصر، جمع وادي النيلين أو
منتخبي السودان،
منتخبي السودان ومصر، كل الأمور هذه، وين مثل هالمبادرات الجميلة؟
المبادرات هذه طبعا كان وراها سمو الشيخ مانع بن خليفة المكتوم، رجل المرحلة السابقة، وأعتقد أن أيضا إذا رجع بإمكانه أن يقود النصر للمستقبل. الشيخ مانع كان متفتح بحكم دراسات الوجودة في بريطانيا فترة طويلة، معاشرة الأندية البريطانية، وأيضا لأن رجل رياضي بطبعه، فكان الهم الأول الارتقاء بكرة القدم في الإمارات، فهو من يعني بادر وطالب الحكومة بتشييد المنشآت الرياضية الأربعة، هو أول من دعا أو استدعى فرق من أوروبية عريقة للعب في الإمارات، سواء في افتتاح أو في اعتزال بعض اللاعبين، هو من الأندية القلائل اللي شارك في أو سافر إلى بلدان أوروبية وعربية
للمعسكرات
ولقاءات. أيضا نصر يعني له عدة مبادرات في مجالات مختلفة، عمل مهرجان النصر من أجل مصر، عمل مهرجانات اعتزالات اللعيبة قبل ما أندية ثانية تقوم بهذه المبادرات. فأعتقد النصر يعني كان تواجده في الملعب وخارج الملعب، فقام مثل سمو الشيخ مانع بن خليفة المكتوم وأيضا القيادات اللي كانت موجودة في تلك الفترة، الشيخ بطي، الأخ أحمد السيب الحصة، قاسم سلطان، هالمجموعة اللي كانت موجودة في أندية دبي بجانب القامات اللي كانت موجودة في أندية الإمارات الأخرى. فأعتقد أن يعني قدموا ما استطاعوا في تلك الفترة، وأيضا يعني استشرقوا المستقبل وما اللي وصلنا له حاليا نتيجة هذا الفكر المتطور اللي كان موجود عند المؤسسين في تلك المرحلة.
أي مرحلة أنت تشوف نفسك فيها يعني أكثر أو تشوفها أنها أجمل مراحل تقديمك لخدماتك في دولة الإمارات؟
يعني أنا بديت في العمل الرياضي الرسمي من 77.
نعم.
أول ما تخرجت من الأردن اشتغلت في وزارة التعليم ودرس اللغة الإنجليزية في مدرسة طارق بن زياد، ومن ثم شاركنا في الدورة الرياضية في الإسكندرية. ومنذ الفترة أتذكر في تلك الفترة يعني كنت أنا طاغي نشاط الرياضي عن نشاط الأكاديمي، حتى أتذكر الله يرحمه معالي عبد الله عمران تريم الأيام الزيارة للمدرسة كان يوميها وزير التعليم، فقال لي أنا صراحة أشوفك خارج المدرسة أكثر من داخل المدرسة، فيعني انتدبني إلى رعاية الشباب، كان يوميها وزارة التربية والتعليم والشباب في وزارة واحدة،
نعم في إدارة رعاية الشباب،
فانتدبت إلى إدارة رعاية الشباب ومسكت رئيسة قسم الشؤون الثقافي والإعلام في إدارة رعاية الشباب، ومن ثم استمريت لحد ما استقلت من الوزارة أو من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
كم سنة تقريبا؟
أنا اشتغلت في التربية 74 مدرس،
استقلت 96،
استقلت يعني 96، من 96 الآن أنا في القطاع الخاص مع سمو الشيخ مالي بن خليفة في مجموعة وافي.
ابتعد تماما عن الرياضة أو عن أي نشاط رياضي ما عدا
الإعلام الرياضي،
الإعلام الرياضي اللي هو بالنسبة لك أنت هذا أسلوب حياة.
أسلوب حياة.
طيب أكيد تشاهد أيضا بعض البرامج في التلفزيون غيره، الإثارة وما إثارة، شو رأيك في مثل هالبرامج اللي ما نبغي نسمي أحد يعني، ولكن في مثل يعني أنا بكل أمانة بالأمس كنت أتابع برنامج وكأنهم يدورون على أنه يستثيرون طرفين ضد بعض وطرفين بالعكس حابين بعضهم البعض. يعني
مشكلة البرامج الرياضية تعتمد على الأيام
على الإثارة،
على الإثارة
نعم،
واستفزاز الطرف الآخر.
أيوة.
فهذا اللي منجح برامجهم، لأن الجمهور، أنا قلت المخرج الجمهور عايز كده. لكن يعني بغض النظر عن السلبيات البسيطة التي ترافق بكثير من البرامج، لكن أعتقد إعلامنا الرياضي يقدم يعني الجميل في هذا الجانب، وأيضا له بصمات في كثير من الأحداث سواء سلبا أو إيجابا. وأيضا هناك برامج تلقي الضوء على كثير مستجدات، لكن الطموح أكبر من الواقع حاليا.
مقولة تقول أن إعلامنا الرياضي أقوى من رياضتنا، هل هذا صحيح؟
صحيح، أنا إعلامنا يعني كما وكيفا يعني عدد الصفحات الموجودة في صحف الإمارات يعني تفوق المستوى الفني لأنديتنا ومنتخباتنا.
شو السبب؟
والله أسباب كثيرة، أحيانا ندخل في الجانب الفني، أحيانا الجانب المالي، أحيانا البعد الجغرافي، أحيانا يعني أمور كثيرة أيضا تختلف من منطقة لأخرى. يعني في المدن الرئيسية طبعا ما عندهم أي مشكلة، ولكن في المدن النائية، ما حنقول نائية ولكن في المدن الأخرى البعيدة شوية فيبقى الشح في العنصر البشري الممارس النشاط الرياضي بوجود هذا الكم من النشاط. طبعا يعني ما نقول العدد قليل لكن أنشطة كثيرة، وهناك أيضا يعني معظم العناصر مش متواجدة في نفس المنطقة طوال الأسبوع، فهذا أيضا يؤثر على مستوى الفني. لكن الحمد لله ما وصلنا له حتى هذه اللحظة، أعتقد يعني إحنا سعداء ومستقبلنا أيضا يعني مشرف لرياضة الإمارات في المرحلة القادمة.
أنا عندي سؤال لكن بتريا منك الجواب بعد هذا، ونحن شاكرين لك صراحة على الرغم يعني من شوية مرضك يعني ربي إن شاء الله يعافيك، لكنك يعني الحمد لله أنك وصلت وجيتنا، وشاكرين لك على رغم المعاناة اللي نعرف أن الكلام كثير بعد يأثر عليك شوية. كان الله في العون مشعل. لكن نبغى نتكلم عن الرياضة المدرسية وكيف كان لها التأثير الكبير قبل، وكيف الآن يعني الرياضة المدرسية كما يقال الهرم المقلوب، يعني كيف نقدر نحن نصلح إن شاء الله. بس نشوف الفاصل هذا شوي معاكم مستمعي الكرام، فاصل طويل هالمرة، إيه هالمرة طويل يعني ريح شوي إلى الفاصل.
مس الرياضة الأولى
منكم وفيكم على أميو 7.4.
مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني يمعى بالرقاد.
مستمعينا الكرام، رجعنا لكم مرة ثانية، ونحن سعداء دائما بالتواصل وياكم بأن نقدم اللي نقدم من أجلكم أنتم أيضا. في رسالة جايتنا ضيفنا اليوم، ما تنسون ذكركم أيضا أستاذ عبد الله إبراهيم أبو مشعل، هذا الرجل الإعلامي اللي له بصمة كبيرة جدا في إعلام دولة الإمارات العربية المتحدة، يرأس الآن جمعية الإمارات للإعلام الرياضي، وهو من أنشأ أيضا الجمعية عندما كان تحت مسمى لجنة الإعلام الرياضي. رسالة عندنا تقول: السلام عليكم أستاذ ثاني وعلى ضيفك الكريم، في سؤال لك أبو مشعل، بصفتكم رئيس جمعية الإعلام الرياضي في الإمارات، هل هناك خطة لزيادة الكوادر المواطنة في الإعلام المقروء؟ فليس من المعقول أن يكون القلم مواطن أقلية بعد 44 سنة من تأسيس الدولة. أخوكم أهلاوي بالوراثة. يبدو أن يبغي يوهق النصراوي.
الصحفي الرياضي الإماراتي يعني إحنا فعلا نعاني من شح في هذا الجانب. تواصلنا مع بعض الصحف اليومية وطلبنا منهم يعني عقد دورة لتأهيل صحفيين من خلال طلب الموجودين في كلية الإعلام، لكن الظروف عكست في كثير من الأحيان، سواء من قبل المؤسسات الصحفية اللي طلبنا التعاون معها أو من قبل الطلبة الموجودين في كليات الإعلام في الجامعات، لكن هذا الهم الأكبر اللي احنا نسعى إلى تحقيقه في الأيام القادمة إن شاء الله، لأن فعلا يعني لا يعقل أن تكون صحافة الإمارات بهذا المستوى من التطور ويغيب عنها الأقلام المواطنة. صحيح في الجوانب الإعلامية الأخرى في هناك كم كبير من المواطنين في الإذاعة والتلفزيون، لكن في الجانب الصحفي العدد شحيح. فأعتقد أن احنا في المرحلة الجاية همنا الأكبر هو جذب صحفيين لهذه المهنة، على اعتبار أن احنا صحافة الإمارات من الصحف الرائدة في المنطقة.
صحيح.
ويعيب علينا أن ما يكون عندنا كوادر مواطنة بحجم هذا
الكم. وصحافة الإمارات دائما صحافة مبادرة، يعني بالأمس كانت عندنا أو كانت عندنا البطولة المرأة العربية، ومن خلالها أيضا كان اقتراح إنشاء لجنة للإعلاميات العرب.
في الشهور الثلاث الماضية تم إشهار لجنة الإعلام النسائي الخليجي تابع للاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، وإحنا عندنا طبعا ممثلة للإمارات في هذه اللجنة وترأس هذه اللجنة اللي هي
نسيتها سبحان الله.
وأيضا تم تأسيس لجنة الإعلام الرياضي في الاتحاد العربي الصحف الرياضية. فإحنا الآن يعني الأخت من الشيباني فإحنا في المرحلة القادمة مقبلين على دعم هذه اللجنتين سواء في الاتحاد الخليجي أو الاتحاد العربي. فأعتقد أن النشاط اللي كان موجود في البطولة العربية النسائية الثالثة اللي كانت في الشرق، يعني العنصر النسائي تواجد فيه بقوة سواء من المواطنات أو من الصحفيات من الوطن العربي. فأعتقد أن البطولة حققت أهدافها الرياضية من جانب الفني، وأيضا الإعلامية من جانب تواجد الكوادر
الإعلامية النسائية. أبو مشعل، في تجارب أيضا في الدول العربية فيما يتعلق بالنسبة لإنشاء جمعيات أو أندية بالنسبة للإعلاميين، لكن قبل ما تجيبنا على هذا السؤال عندنا زميلي أبو سلطان مايد العصيمي. مرحبا يا مايد.
مرحبتين يا أبو عيلان، كيف حالك؟
إيش حالك؟ إن شاء الله بخير.
خير الله يبارك فيك، الحمد لله.
خلصتوا اجتماعكم؟
نعم خلصنا قبل شوية الحمد لله الأمور طيبة. مسي عليك أول شيء وعلى أبو مشعل، مساك الله بالخير.
هلا هلا أبو سلطان، هلا،
كيف حالك؟
الله يحييك.
سامحنا، نحن الخسرانين اليوم بعدم التواجد معاك في هذا اللقاء.
بالعكس، احنا سعداء بالتواجد معاكم هني اليوم.
لكن عندك النوخذ انت.
لا، هو قال ما يستوي اهلاوي اثنين ضد نصراوي واحد. ما الاول اثنين على واحد فاول. مرحبا والله.
بصورة سريعة، انا ما باخذ كل الحوار، انا بعطي الحوار للسيد ايضا جون اموس
رئيس ما شاء الله
لجنة رفع الاثقال في الاتحاد الدولي. لكن نقول ان بطولة فزاع السنة لرفع الاثقال تكتسب يعني ذوق خاص او نوع خاص من التنافس، خاصة انه وصلت الاعداد الان الى اكثر من 205 لاعب ولاعبة من 42 دولة. وطبعا هذا اللي كان يعني يباه سمو الشيخ حمدان بن محمد انه تصل البطولات فزاع الى مستويات عالمية ودولية. نحن دخلنا في تصنيف الان كأس العالم، اصبحنا واحدة من جولات كأس العالم التي تنظم وتعتمد نتائجها وتؤهل أيضا إلى الألعاب البارالمبية. العمل شغال هنا على مدار الساعة لانطلاق البطولة غدا إن شاء الله في الصباح، والافتتاح راح يكون في الفترة المسائية الساعة 7 في قاعة الملتقى بالمركز التجاري. أنا الآن في أروقة المكاتب وعندي هنا السيد جون أموس بوعيلان، وأي شيء تبى تنشده ترى بيجاوبك، عقب أنت ترجم لهم بالعربي المستمعين الكرام اللي هم
توهقني يعني.
ها عندهم الترجمة.
زين زين.
مستر جون أموس، مستر ثاني جمعة لايف
السلام عليكم.
أوه سلام، أهلا وسهلا، how are you؟
الحمد لله.
الحمد لله. So you speak Arabic now, huh? More than
yes, a little more than before.
That's good. Mr. John, it's our pleasure to have you again here in Dubai, United Arab Emirates, and to hold the seventh edition Fazaa International Powerlifting. And the new thing is that also we will together inshallah we will sign agreement to hold the World Cup. Can you talk about this issue, please?
I can. It's an exciting time for us, and obviously we've had a very good relationship ever since 1998 when you had the World Championships here.
Yeah.
And together we've grown and we've helped grow the sport in many different ways, and the club has grown. And now we're looking for this relationship where we will sign the agreement with FASA, Dubai Club, to be the host of the next four World Cups. It will also be qualifiers for a major event of that year. So this one has already got good prestige because this one is already a qualifier for Rio, and hence you have big numbers. And I just say to all your listeners, they should come to the competition because there's going to be some fantastic lifting here. You have a great venue. The investment you made over the years, including the World Championships, the venue, the facilities are all fantastic.
Thank you, Mr. Janamas. Thanks a lot to have you here through Al-Ula channel. And for sure, our listeners also are happy to hear that from you and what you said about the world champion and also about FASA championship here. Thanks a lot.
Shukran.
Inshallah, حاضرين. مايد موجود؟
نعم بايلان.
زين بس خلينا نترجم شوية. بالنسبة لل ما قال باختصار ما قال السيد جون أمس إن نحن علاقتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة ونادي دبي للمعاقين بدأت من عام 1998 عندما تم تنظيم بطولة العالم في ذلك العام، وخلال هالسنوات هذه يعني نحن بنينا علاقة جيدة مع الإداريين واللاعبين وأيضا في بعض الحكام من الإمارات اللي أخذوا أماكنهم بشكل جيد مثل أنا أعرفهم يعني عشان كذي هم ما ذكرهم، لكن أبغي أذكرهم أحمد محمد حسن الحمادي وحمد بالجافل وأحمد يوسف يوسف جابر أقصد هيبو جابر أحمد يوسف ومجموعة من الحكام. المهم أن في هذه السنة إن شاء الله بيتم توقيع أيضا اتفاقية لتكون بطولة فزاع الدولية لمدة 4 سنوات منظمة لكأس العالم، واللي هي تساوي ما يسمى الجائزة الكبرى، وهي تقريبا في السنة هاي في 3 مدن، والسنوات المقبلة ممكن ترفع إلى 5 مدن فقط. دبي إحدى المدن الرائدة في هذه المسألة. هم يقولون إحنا فرحين لما قدمته بطولات فزاع لرفعات القوى خلال 7 سنوات الماضية من تأثير إيجابي لهذه اللعبة على مستوى العالم وليس فقط على مستوى الإقليم هني. الاستثمارات اللي أنتم عملتوها في بطولات فزاع ما في شك أنها عادت بشكل جيد عليكم، وهذه البطولة مؤهلة لريو دي جانيرو، كما أن البطولات المقبلة سوف تكون مؤهلة لبطولة العالم وأيضا لطوكيو عام 2020. هذا باختصار ما قاله سيد جون أمس، اللي ما في شك أنه أيضا وجه دعوة للمستمعين الكرام أنهم يحضرون البطولة باكر، اللي ما في شك أنها أيضا بطولة متميزة جدا، وهي مرت عبر السنينها بتطورات كبيرة جدا، من ضمنها أيضا تنظيم بطولة العالم في عام 2014 قبل سنة تقريبا، واللي يعني نذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله زار البطولة وأثر هذه البطولة بوجوده لفترة طويلة وأشاد بهذه القوة وهذه الإرادة الموجودة لدى الناس من خلال تغريدة جميلة جدا على حسابه الشخصي. أبو سلطان شو عندك زيادة هناك عن البطولة؟
نحن مثل ما ذكرت أنت ما بزيد على اللي قلته بالضبط لما قال جون أمس. نحن نوجه الدعوة أيضا للمستمعين بأن هناك فترتين في اللعب، في الفترة الصباحية لغاية الساعة 1 الظهر، وبعدها أيضا ممتدة من الساعة 2:30 لغاية الساعة 6 يوميا لغاية يوم الجمعة. فاللي وقته يسعفه أن يجينا فترة صباحية والفترة المسائية هي رياضة رفع أثقال جدا حماسية وقوية. ونحن دورنا باللجنة المنظمة أيضا رصدنا جوائز للجماهير، جوائز تحفيزية وتشجيعية عبارة عن أجهزة يعني إلكترونية ذكية تقدم من اللجنة المنظمة للحضور، وما عليهم إلا أنهم يحضرون. اللي زدنا نحن السنة أن نحن عمقنا علاقاتنا أو اتفاقياتنا مع الجهات المختلفة في إمارة دبي، بحيث أن تكون البطولة سفيرة أيضا للإمارة ولدولة الإمارات، زدنا من عدد الزيارات إلى الأماكن التراثية والمتاحف والمناطق اللي الرئيسة في إمارة دبي بالنسبة للوفود اللي يخلصون لعبهم في الأيام الأولى أو اللي يحبون يروحون. فعندنا شتل أو جدول زمني منظم بالتعاون مع مركز حمدان بن حمد لأحياء التراث أن ناخذ الوفود إلى أكثر الأماكن اللي تبغي إمارة دبي ودولة الإمارات نتراويها للمجتمعات الخارجية بهدف التعرف والتقارب بين الشعوب. ومثل ما ذكرت لك بعد عندنا قسم اجتماعي تراثي كامل في على هامش البطولة أصبح الآن قوتها أصبحت من قوة المنافسات الرياضية. فما عادت البطولة فقط منافسة وتأهل إلى ألعاب بقدر ما هي تجمع الشعوب هنا في دولة الإمارات وفي دبي في رسالة سامية جدا وهي التنافس الشريف والتقارب والتعرف على ما بين كل هذه الدول.
جميل، شكرا يا أبو سلطان وكل التوفيق إن شاء الله للمجموعة اللي معاك وفي هالبطولة البطولات المقبلة إن شاء الله. إذن بطولة فزاعة الدولية السابعة لرفعات القوة كأس العالم تنطلق غدا إن شاء الله تعالى في نادي دبي للمعاقين. شكرا أبو سلطان. مايد العصيمي تراه أيضا مدير البطولة. على العموم راح نطلع إلى هالفاصل وبعد إن شاء الله نرجع مرة ثانية.
مس الرياضة
اسمع الأولى
107.4
مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني معاه بالرقاد.
عودة مرة ثانية وإياكم مستمعين الكرام ومع ضيفنا الكريم اليوم الأستاذ عبد الله إبراهيم أبو مشعل، يحدثنا عن تجربته الإعلامية المثيرة والجميلة في نفس الوقت والممتدة منذ عام تقريبا 77. نحن هي 77 نتكلم فيها بشكل احتراف يعني، بس قبلها كانت عبارة عن هوايات متعددة ومختلفة في وصل حتى في الأردن كتب هناك في الأردن. أبو مشعل، نحن عندنا لجنة الإعلام الرياضي بعدين صارت له جمعية الإعلاميين الرياضيين، ما في لها ما يشابهها في دولنا العربية وعلى مستوى العالم ولا؟
لا، في كثير من الدول العربية فيها لجان إعلامية وفيها جمعيات وفيها اتحادات.
اتحادات.
إحنا طبعا بدينا بلجنة الصحفيين الرياضيين في تقريبا 77 ومن ثم تم تعديل المسمى لجنة الإعلام الرياضي
على أساس في تلفزيون
وإذاعة. من ثم الآن حولناها إلى جمعية على اعتبار أن معظم الدول المجاورة عندهم اتحادات، فإحنا بدينا بالجمعية على اعتبار أن الوقت يعني أو الكوادر الموجودة في الصحافة الرياضية ما كانت تأهل لإجراء انتخابات، لكن الأخوة في الهيئة العامة للشباب والرياضة وافقوا على تعديل المسمى لجمعية مجاراة التنظيمات الموجودة في دول المنطقة.
الجمعية منو أعضاها أبو؟
أعضاء رؤساء الأقسام الرياضية في الصحف ومدراء القنوات الرياضية.
إنما الإعلاميين الرياضيين ما بأعضاء.
يعتبرون أعضاء. يعني بس مجلس إدارة أو المكتب التنفيذي هم.
وكنت تكلمني عن نادي شو اللي يختلف بين كيان كنادي مثلا اللي موجود في مصر الآن أو الجمعية أو الاتحاد؟
الإخوة الإعلاميين العرب يعني تواجدوا على جروب واتساب. هذا الجروب طبعا توسع إلى أن شمل معظم الإعلاميين الرياضيين في الوطن العربي. وصاحبة المبادرة هذه طبعا واحدة سيدة فاضلة من الأردن الأخت هبة الصباغ، استطاعت أن يعني تجمع هذا العدد الكبير من الإعلاميين في الوطن العربي في جروب واحد، ومن ثم تطورت الفكرة إلى إنشاء نادي. تم مخاطبة المجموعة الموجودة إن ليش ما نشكل نادي ونادي الاجتماع. فيعني إحنا أنا كنت من الأوائل الموجودين في الجروب الواتساب. فيعني طرح الموضوع الأخ أحمد شوبير الإعلامي المصري المعروف والحارس المرمى الأهلي سابقا والمنتخب المصري، فتبنى المبادرة إلى دعوة الإعلاميين المنضمين تحت هذا الجروب إلى الاجتماع في القاهرة. يعني طبعا هذه المجموعة لا تمثل أي جهة رسمية لكن هم كأفراد موجودين، فجابوا لهم سعر مناسب في أحد فنادق القاهرة وحضر عدد كبير منهم من المنضمين اللي كان حوالي 75 عند حضر حوالي 30 شخص، وتم تشكيل مجلس إدارة، وفوجئت أني أنا محطوط على رأس الهرم. أنا حاولت أعتذر وأتملص، لكن يبدو أن الأخوة من وراء الكواليس أحرجوني.
أمر دبر بالليل على قولت.
هذا النادي طبعا شكل في القاهرة، وهم إعلاميين موجودين من شرق الوطن العربي إلى مغربه، وأنا تشرفت برئاسته، وموجود معي الأخوة من مصر طبعا أحمد شوبير والأخت هبة الصباغ وسالم الحبسي من عمان وعبد العزيز معرفي من قطر وخالد يوسف السعودي ودكتور حمد طوع من الأردن وأشرف محمود من مصر ولطف الزغلي أيضا من الأردن لحالي هو موجود في القناة العربية.
نعم.
وأيضا لهذا النادي لجنة استشارية برأس الأخ أحمد دكتور أحمد سعد الشريف من الإمارات والأستاذ محمد المسند من الكويت وخالد دوس من السعودية وعبد الله الحرازي، وأيضا القائمة طويلة ما تسعفني الوقت لذكر الأسماء. هذا النادي
شو أهدافه؟
أهدافه أولا الهدف الأسمى هو التواصل والتلاقي وتبادل الأخبار والمعلومات بين أعضاء هذا النادي لنشرها في صحفهم. هذا النادي طبعا بعيد عن أي تنظيم رياضي أو تنظيم رسمي عفوا، لا هو تابع دولة ولا تمثل،
وما في تعارض،
ما في تعارض مع أي يعني أول رسالة تم توجيهها من خلال النادي للمؤسسات الإعلامية أو التنظيمات الإعلامية الموجودة في الوطن العربي والخليجي والاتحاد الخليجي والتحالف العربي الصحفي الرياضي، ان هذا النادي سيدعم هذين الكيانين ولن نتعارض معهم ولن يسلب منهم اي دور، ولكن سيكون دعم لهم في كثير من الانشطه. تنظيم يعني له رؤيه وله رساله وله اهداف ستتحقق ان شاء الله على المدى البعيد. الميزه في هذا النادي ان الاخوه متحمسين لابعد حد. خلال شهر عملنا اجتماعين، اجتماع في القاهره، اجتماع في الشارجة، والمؤتمر الصحفي في الدوحة من يومين ثلاثة. فأنا تواصل موجود، يعني حتى لو بضربك مثل أو يعني أقارن بالتنظيمات الموجودة في الدولة الواحدة، هذا النادي
أكثر تفاعل،
أكثر تفاعلا وتلاقيا من تنظيمات محلية.
إن شاء الله على طول بإذن الله تعالى، وإني حرك بعد الحركة الإعلامية الرياضي في الوطن العربي بشكل إن شاء الله.
هذا المتوقع
إن شاء الله تعالى. نحن عاد لازم نقرأ بعض الأخبار، ومن هاي الأخبار لابد أن يكون لك تعليق في كونك متابع. أول الأخبار اللي نتحدث نحن عن دوري الخليج العربي، اللي هو بنح المدافع إسماعيل محمد نقاط المباراة أمام دبل فجيرة كامل لفريق العين بعد تسجيل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي قيمت مساء أول من أمس. حافظ بذلك العين على الصدارة برصيد 46 نقطة. الوحدة حقق فوز ثمين على النصر، سامحنا عاد هذه النتيجة. هدف سجل سباستيان، لكن الهدف سجل في الدقيقة السادسة بمشعل، يعني عملية التعويض كانت ممكن.
أنا متى المباراة كنت موجود في البحرين، لكن يعني شو أقول لك،
ما تابعت المباراة،
ما تابعت المباراة بس سمعت عنها.
على العموم الظفرة أيضا كان، وهي سبحان الله الجولة هاي تقريبا جولة الدقائق الأخيرة والدقائق المجنون. العين في دقيقة 89 أو 90 تقريبا، الأهلي في دقيقة 93، الظفرة فاز على الفجيرة دقيقة 88.
أنا هذا يعني تروالي يدخل الشق الاحترافي في الموضوع. إن المباراة ما تنتهي بدقائق التسعين اللي أنت حسبته، في هناك وقت ضايع والوقت هذا ضايع الحكم اللي قادره، فيجب أن تكون أنت يقظ حتى صافر الحكم.
اليوم أنا تابعت مباراة الأرسنال والليستر إلى الدقيقة 94 ونص سجل الأرسنال هدفه الثاني اللي هو هدف الفوز 94 نص، رغم أن الحكم عطاهم 4 دقائق أضاف نص عشان يسجل هدف. فلذلك مثل ما تفضلت يعني المباراة تنتهي بصافرة الحكم. نبغي شوي نعرج على مشاركة فرقنا في دوري أبطال، اللي هو بالذات الدور التمهيد اللي هو نص كرسي. الشباب خرج والجزيرة استطاع أن يدخل في الدوري المجموعات. ما تعليق على ذلك خروج الشباب؟
يعني خروج الشباب طبعا أنا ما شفت المباراة، كنت برا أيضا،
كل ما شفت المباراة، لكن دقيقة الثانية تقريبا الهدف الأول
سبحان الله. أنا ولا ما تابعت المباراة، ولكن يعني خروج الشباب خسارة طبعا، لكن البركة في الموجودين.
هذا حاد سؤال صعب شوي، لكني أنا ما أبغي أقوله، معدنا شوي. أنت عملت مثل ما قلت في فترة الثمانية إلى جانب عملك الإعلامي أمين لسر اتحاد الكرة القدم، ما تقييمك العمل الاتحاد الحالي؟ سؤال قوي هذا. شو
يعني أنا اشتغلت في اتحاد الكرة في مرحلة الهواية،
نعم،
والآن نحن في مرحلة احتراف، يعني
مختلف المسألة
مختلفة جدا، معطيات متغيرة، إمكانيات الموجودة سواء في الشق الإداري أيضا والشق الفني طبعا أيضا مختلفة ومتفاوتة. لكن أعتقد أن الحماس اللي كان موجود في فترة الهواية مع البدايات أفضل من الآن. الآن الجانب الاحترافي والجانب المادي طاغي، مش للاعبين، حتى العاملين في المجال الإداري. صحيح مش بطريقة مباشرة ولكن بطريقة غير مباشرة. اللي عارفه أنا مثلا مجلس دبي الرياضي، مجلس أبو ظبي الرياضي يدفعون رواتب شهرية لأعضاء مجالس الإدارات الأندية. ما عندي فكرة عن موضوع الشارجة، لكن أعتقد يعني ما يصرف على الرياضة المردودة تقريبا ضعيف جدا مقارنة بالإمكانات الموجودة. فيعني لازم نشد الهمة شوية أن نوازن بين المصروف وبين المردود.
اتحاد الكرة يتعرض إلى انتقادات وفعلا عنيفة، ما رأيك؟
والله في اتحاد الكرة، يعني أنا ما أتكلم عن أشخاص، لكن في هناك خلل إداري موجود. يعني كثير من الأخطاء اللي مرت على السنتين ثلاثة الأخيرة كلها أخطاء إدارية. يعني ما نقدر نلوم إحنا شخص معين، لكن منظومة العمل الإداري بشكل عام يجب أن يكون بمستوى من الجانب الاحترافي، مش للاعبين محترفين فقط. نعم. يكون العمل الإداري معنا الموجودين في الصفوف الإدارية في الاتحادات بشكل عام كلهم يعني متفرغين. أنا ما أتكلم عن أعضاء مجلس الإدارة، لكن
تتكلم على الجهاز التنفيذي.
نعم. محترف.
وبالذات اتحاد كرة القدم ما شاء الله يعني في جهاز تنفيذي على مستوى يعني.
فأعتقد الأخطاء كبير. ما مفروض تتكرر منهم يعني بشكل متواصل طوال سنتين ثلاث الماضيات.
طيب نحن يعني في أسئلة أخرى على هذا الجواب، ولكن بعد الفاصل هذا إن شاء الله.
مس الرياضة.
على
107.4. مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني معاه بالرقاد.
عودة مرة ثانية مستمعينا الكرام، وإن شاء الله تعالى نتواصل مع ضيفنا الكريم أبو مشعل. أستاذ عبد الله، ما في شك أن وصول النادي الأهلي، يعني يمكن هذا سؤالنا اللاحق بعد خروج للأسف الشباب من الدور التمهيدي ودخول ولله الحمد الجزيرة لدوري المجموعات. يعني عندنا ثلاث فرق الآن في دوري المجموعات، العين والنصر والجزيرة، ومع يعني حصول العين في 2003 على بطولة كأس آسيا أو دوري آسيا، والأهلي عمل مجهود جبار في السنة هذه، يعني وصل إلى المركز الثاني. كيف ترى يعني حظوظنا إن شاء الله تعالى في هذا العام؟
أتوقع
خلال خبرك في مجال كرة القدم بطبيعة الحال،
أتوقع تجربتنا في المراحل الماضية كانت مثرية ويجب أن نستغلها. الأهلي يعني حقق إنجاز، صحيح ما وزن إنجاز العين، لكن أيضا في مرحلة مختلفة تماما.
صحيح،
إحنا الآن في مرحلة احتراف والدول آسيا كلها محترفة، فأعتقد أن إنجاز.
شوف الصين كم تصرف الحين في الفترة هذه من بعد البطولة إلى الآن، كم لاعب بملايين اليوروات دخلوا إلى الصين. صحيح. يعني من دوري البريطاني، من الإنجليزي، من إيطالي، إسبانيا، من إيطاليا، كلهم بدوا الآن بالملايين.
فأعتقد اللي تحقق في المرحلة الماضية يجب يعني استثمار الانطلاق لمرحلة أكبر. أعتقد يعني فرقنا الثلاث هائلة ممكن يعني حد منهم يوصل المباراة النهائية، والمباراة النهائية طبعا عملية أحيانا الحظ يلعب دور وأحيانا
توفيق.
توفيق.
نعم. الدوري كيف ترى خلال السنوات الأخيرة؟
والله الدوري
أصبح محصور بين الأهلي والعين يعني خلال 4-5 سنوات.
الدوري ما أفر صراحة يعني لعيبة على مستوى لأن انحصرت المنافسة بين ناديين ولما تحصر المنافسة بين ناديين معناته الفرازات ما حتكون بهذا الكم. فمن المصلحة أن يكون في أكثر من 3-4-5 أندية متنافسة حتى الرمق الأخير. لكن اللي حاصل يعني في الآخر 3 مواسم
هل محصول. تعتقد أن الحال بيستمر كذي يعني أن ناديين فقط؟
والله إذا
يعني ما كان مثل ما تعرف ما كان يميز الدوري الإمارات أنه في أكثر من فريق ينافس على البطولة وأكثر من فريق على
الهبوط
على الهبوط فكان في تنافس مستمر يعني بين الفرق.
والله الوضع المالي وإلى أنه مسيطر على الموضوع يعني يعني منافسة الفرق على صدارة الدوري نتاج إمكانيات مادية، ولا ما عندها الإمكانيات المادية صعب إنه يستمر في المنافسة. لكن الطامة الكبرى إن في أندية عندها إمكانيات مادية ولكنها لم تستفيد منها. يعني النادي النصر يعني عنده إمكانيات جيدة، أندية دبي بشكل عام يعني أنا ما أتكلم عن الأهلي، الأهلي طبعا وضع يختلف الآن، لكن وصل النصر بوظبي الجزيرة طبعا يعني كان مفروض أن ينافس على المركز الأولى في الدوري الحالي صحيح. نفس الكلام الوحدة، لكن يبدو أن ما كل ما يستاهل المرء يدركه.
طيب أبو مشعل لو تلاحظ في التعاون الأخير يمكن ارتفعت الأصوات في مسألة أيضا الهدر المالي هذا الكبير، وبالذات في مسألة التعاقدات مع اللاعبين المواطنين والأرقام الخيالية، لدرجة أن يعني مجلس أبو ظبي الرياضي حتى إذا تذكر في مبادرة على أساس أن كيف يمكن يكون هناك سقف أعلى لمسألة هذه التعاقدات.
يعني الهدر المالي إحنا سبب فيه في البداية، ما حطينا سقف لتعاقدات اللاعبين، تركنا العملية مفتوحة، والآن إن قيدت العملية فستبقى الأمور تحت الطاولة. فأعتقد أن الوضع سيطر عليه صعب جدا في القادم الأيام، ما لم يكن هناك قرار ملزم من جهات رسمية سواء مجالس رياضية أو من اتحاد كرة القدم.
طيب كيف ترى وضعنا إن شاء الله في مسألة كمنتخب يعني التأهل إلى إن شاء الله كأس العالم؟
والله الأمل موجود
2018
الأمل موجود، لكن يعني مش بسهولة.
تمريت بهذه التجربة؟
مرينا بتجربة صعبة، الآن القادم المباراتين القادمات تكون مباراة صعبة جدا.
بس لما مريت أنت بالتجربة كنت رايح
يعني أستمتع رايح أستمتع بالأداء.
الآن أنت مثل ما تقول محمل بالمطالبات نتيجة أن في بعد نتائج جيدة وفي يعني دعم إداري معنوي شعبي قيادي كل حاجة.
يعني أتمنى أن المنتخب يتوفق صراحة، ما توفر لهذا المنتخب من إمكانيات مادية يعني ما توفر لأي اتحاد أي منتخب آخر، وأيضا لاعبين موجودين في مرحلة الاحتراف يعني الهم المادي يعني ما يشغلهم نهائيا، فعليهم شوية تركيز وشوية حظ. طبعا دائما كرة القدم بحاجة للحظ، فإذا إن شاء الله يعني يعني الأوائل طبعا منصب المركز لو راح علينا، لكن أعتقد الأمل في الأربع ثواني موجود. يعني
ومش على أنقلك مرة ثانية فلاش باك على طريقة السينما أول مقالة كتبتها تذكرها؟
والله لا أتذكر، كنت أكتب في أخبار دبي بس ما أتذكر بالضبط يعني، وبعدين كتبت في الخليج وكتبت في البيان، والآن صار لي 5 سنوات متواصلة في الاتحاد فما أتذكر يعني إلا كان جبت الأرشيف
لا نحن نبغى نرجع خلي البيان وهذا الحين هذا الحين نتكلم هذيك الأيام.
والله ما أتذكر يعني أتذكر عملت موضوع في مجلة النصر عن راتب أو رواتب المدرسين في تلك الفترة في السبعينات. يعني كان الراتب المدرس المخرج معهد يأخذ 800 والجامعة يأخذ 200، فتطرقت لهذا الموضوع في مجلة النصر وفعلا بعدها مباشرة تم رفع رواتب الخريجين المعهد إلى 3200 وخريجين الجامعات إلى 4200. فأعتقد هذا يعني أحد المواضيع
اللي كان لها تأثير وصار في يعني
تصحيح للوضع
هذا في مكالمة. طيب مرحبا والله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير والسعادة.
مرحبا
وياك بجراح رجل الزمن الجميل.
والله نحن لازلنا في الزمن الجميل بجراح، شو رأيك؟
لا لا لا، راح
ها
اي حسب الدراسة.
راح ومليت قلبي جراح يا ابو جراح. نعم. شو قال استوت قصيدة هاي؟
اي قالت لي من راح اللي راح مليتي وقلبي كله جراح وهموم.
وانت جراح.
وانت جراح.
نعم. استاذ عبد الله ابراهيم مساك الله بالخير.
هلا هلا وسهلا، حياك جراح.
على فكرة ألف مبروك على فوزك في المنصب النائب الرئيس في الصحافة العربية والخليجية، تستاهلك الخير.
لا مش نا. أنا عضو في الآسيوية، يعني أنت ما تقول
هو ما بغى يترشح هناك ولا كان؟
والله الجماعة في الإخوة الخليجيين طلبوا من يترشح، فأنا ظروفي ما تسمح لنا كنا نائب رئيس.
الحمد لله رب العالمين. على كل حال أستاذ ثاني مساك الله بالخير، يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا بجراح، النور السرور.
أنا عندي سؤالين وربع.
خلي الربع حقي وسؤالين حق بوب عيلة.
السؤال الأول، أين عبد الله إبراهيم في النصر؟ هل بعد أو استبعد؟ سجل عندك هذه الملاحظات. ثاني بركات. نبيها بصراحة، ما نبي مجاملات، ما نبي شيء. الحقيقة الواقع يقول غير هالشيء. خسارة بعاد عبد الله ابراهيم عن النصر، وهو كان ويا الشيخ مانع الله يحفظه يعطي الصحه والعافيه يشاوي مجلس الاداره يشكلون مجلس اداره راقي ومحترم في جهنا. شفت الاخ عبد الله بس ممكن ما يعرفني.
لا اعرفك زين جراح.
السؤال الثاني، المشاكل اللي تصير في دورينا والقضايا، ما شايف لجانكم انتم قايمه فيها وتحاولوا تحلون طول اللجنه ويخلص الموسم ما يعني انا اشوف الوضع ما في تنسيق، ما في حل المشاكل والقضايا بين الانديه واللاعبين وهالاشياء مع الصحافه.
جميل.
فقط انها مجرد جمعيه ولا شكل هذا. وانا لم الجماهير كلها تلامس هالشيء يعني، وما في تصريحات منكم انكم بتبادرون ولا بتقومون في اشياء يعني لحل هذه الاشياء، وهذه طفحت في الكيل صراحه. ما يعني الشيء مو معقول ابدا. وين الناس العقلاء؟ وين اللي لهم فكر كبير اللي لكم في الرياضه؟ خاصه انتم كلكم هاللجنه على مستوى عالي، بس ما اشوف اي مبادرات منكم انتم خاصه صراحه. انا اشوف اللي اشوفه في نظري واللي يعني اشوفها ما في مبادرات تقومون في الحل هالقضايا.
زين،
هل هي لجنه لها سلطه ولا فقط مجرد اسم يا ثاني برقات؟
زين، وشو الربع؟
السؤال الثالث.
الربع
هذا،
هي.
هل عبد الله ابراهيم راضي على اللجنه اللي دخل فيها في الاتحاد الاسيوي او ولا حتى اشوف اللجنه عامه الصحافه كل يوم يتغير واحد وما شيء يعني خاصه شفنا شيء ملموس من الاعضاء.
جميل.
او الرئيس او نائب الرئيس.
طيب،
هالمسميات انا بكره بسوي لي بها جمعيه، بضم ماجد العصيمي وبرقاد وياي، يعني مو مشكله.
لا انا ما يخصني الجمعيات مره، الا كان جمعيه بيزات حاضرين. مشكور يا ابو جراح، شكرا الغالي لمشاركتك. هلا والله. اول شيء اين عبد الله من النصر، استبعد ام ابتعد؟
والله لا استبعد ولا لا استبعد ولا ابتعد، لكن ضينا عامل السن وظروف العمل وكوادر ودعم الكوادر الشابه المفروض يتاخذ فرصتها، لان احنا فعلا كنا في مرحله قد لا نصلح للمرحله القادمه، يعني بوجود التقنيه بمعطيات جديده بافكار جديده، فاعتقد الواحد يترك الساحه لغيره، لان فعلا الجيل الجديد قادر على قياده المرحله اللي ماشي مع تطورات الوضع.
هذا السؤال الثاني، المشاكل والقضايا واللجان وتطوير اتخاذ القرارات، يقصد اللي في كرة القدم تحديدا يعني.
والله احنا الاعلام
وشو دايماً دور يعني جمعية الاعلام الرياضيين في مثل هاي في حل قضايا؟
الاعلام طبعا يسلط الضوء على هذه المشاكل، لكن صحيح. اتخاذ القرار من اللجان المختصه الان ما عاد يعني الوضع مثل قبل، طال ازقر ابو يسوع الطاوله بحل الموضوع، لان امور داخله في مرحلة الاحتراف، وفي لجان وفي قوانين تحكم،
في لجان قضائية
قضائية ولجان تحكيم
ولجان قضائية مستقلة أو هيئة قضائية مستقلة
يعني ولا تستطيع أن تتدخل في موضوع مثل هذا، لا جهة رسمية ولا أيضا جهة أهلية أخرى.
صحيح.
فإحنا يعني الإعلام بس يلقي الضوء على الموضوع ويحاول تحريك المياه الراكدة، ولكن يبقى الأمور بيد اتحاد كرة القدم صاحب الاختصاص.
سؤال عن اللجنة الآسيوية، أنت راضي يعني عن عملك وعن أداء اللجنة هذه وحتى الجمعية الرياضية، جمعية الإعلام الرياضي الإمارات؟
على مستوى الاتحاد الآسيوي طبعا أنا من أحد المؤسسين في السبعينات، في فترة من فترات لما كان الاتحاد الآسيوي موجود في الكويت وكان بدعم الشهيد فهد الأحمد.
نعم.
كان هذا الاتحاد نشيط. بعد غزو الكويت الاتحاد الآسيوي انتقل إلى كوريا لمدة 10 سنوات، طبعا مات. تم في أيضا قبل 4 سنوات أعيد الاتحاد مرة ثانية للكويت، لكن أيضا الأخوة في الكويت لم يقدموا جديد لهذا الاتحاد. فالآن البوصلة موجودة في المنامة في البحرين، وفي هناك شاب يعني متحمس وعنده إمكانيات جيدة ومدعوم من قبل المسؤولين في مملكة البحرين. فأعتقد الاتحاد الآسيوي مقبل على مرحلة مهمة، وأعتقد يعني سيغير الوضع
في نقل جديد، في نقل جديد.
على المستوى المحلي طبعا دائما كل الجمعيات الإعلامية واللجان الإعلامية الرياضية لجان تنسيقية فقط،
استشارية
تنسيقية، تقدم الدعم اللوجستي وأيضا تقف مع الإعلامي في القضايا اللي ما لها علاقة بالأمور المهنية البحثة اللي تولد القضاء. احنا نحاول يعني نسعى للملمة الأمور قبل اللجوء إلى القضاء، ولكن هذا موضوع وحيل القضاء، طبعا أي جهة ما تقدر
تدخل ما لها دور. صحيح. أبو مشعل عدنا بعد الحين شوي بنقول لا تفوتك مشاهدة مباراة برشلونة ضيف سيلتا فيغو. هل تتابع المباريات الأوروبية؟
مش بشكل دائم، بعض الأيام
في إسبانيا. أنت
أنا مدريدي.
مدريدي
رغم أن مدريدي مش لهنا، بس أنا
بنتظارب وياك عيال تشات كذي. زين. في مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، شو توقعاتك؟ الدور الأول فيورنتينا 4-1 على ملعب الإنتر، تصور؟
والله أتوقع
كان أيام الإنتر متصدر،
وأنا أتوقع أن الإنتر يأخذ ثار، يعني
يأخذ ثار. ها باجي عندنا دقيقتين تلخص، هل صعب أنك تلخص يعني الحياة الإعلامية اللي عشت الجميل ما في شك يعني، واللي أثرت شخصيتك ساهمت أيضا في وجودك في هذا المجتمع الرياضي، كونك أيضا أنت تفاعلت مع مجتمعك وقدمت خدمات جليلة لوطنك ولأهلك.
أنا طبعا أوجه كلامي للشق الإعلامي فقط، أو أخصص كلامي للشق الإعلامي. أتمنى أن الإعلام الرياضي يعني يكون قدوة في ويكون قائد لكثير من القضايا اللي تثار في الساحة الرياضية، يكون صاحب رؤية يعني وموجه للكثير من القضايا، لأن الرياضة بدون إعلام لن ترتقي، وأيضا الإعلام بدون إعلام رياضي بدون نشاط رياضي لن يكتب له النجاح. فالرياضة والإعلام يعني وجهان لعملة واحدة، فكل منهما يكمل الآخر. فالإعلام جزء رئيسي في تطور الرياضة، وأيضا الرياضة جزء رئيسي في تطور الإعلام. ومن هذا المنطلق احنا حريصين على تبادل الأفكار والآراء بين القطاعين الرياضي والإعلامي، وإن شاء الله المستقبل سيكون مشرق للجهتين، رياضتنا وإعلامنا
إن شاء الله تعالى. ومشعل أنا حقيقة سعيد أني ألتقي بك، وعلى الأقل نفضفض شوي ونتكلم عن الزمن الجميل، وأيضا استشرافك للمستقبل فيما يتعلق بالنسبة للرياضة والإعلام واندماجهما معا إن شاء الله.
وأنا أسعد طبعا التواجد، هذه ثاني مرة تواجد في هذا البرنامج.
مرحبا. هي هالمرة عاد نحن غيرنا حوارنا شوي بعيد عن
وأنا سعيد والله يوفقكم.
يا مرحبا حياك الله. شكرا للأستاذ عبد الله إبراهيم. هذا الرجل اللي قدم ما في شك أن يعني في كل المجالات اللي عمل فيها كان فعلا يقدم بكل رحابة صدر من أجل أن الرياضة في دولة الإمارات تأخذ مكانتها، وأيضا الإعلام الرياضي يأخذ مكانته، وهو خير ممثل الإعلامي الإماراتيين في الاتحاد الدولي والآسيوي للإعلاميين الرياضيين. شكرا لك مشعل مرة ثانية.
شكرا.
مستمعين الكرام، إن شاء الله نلتقي وياكم الأحد المقبل. سعدنا بالالتقاء بكم، وإن شاء الله نكون أسعد في الالتقاء بكم دائما. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسار الرياضة